والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة. تحدثنا قبل عن معنى العقيدة والإسلام والإيمان والكفر، وذكرنا عند الكلام عن الكفر أن الكفر نقيض الإيمان. ولما تحدثنا عن الإيمان أردنا أن نذكر نقيضه بعد بيان معناه. وذكرنا في آخر المحاضرة السابقة أن نواقض الإيمان يمكن إجمالها في أربع نواقض الإيمان أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وتحدثنا بفضل الله عز وجل عن الكفر مبينين معناه وأنواعه ومفرقين بين الكفر الأكبر والأصغر، الكفر العقدي والعملي. فذكرنا أن الكفر ينقسم في الجملة إلى قسمين: أكبر وأصغر. وأن الكفر الأكبر هو كفر الاعتقاد وهو أنواع: كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر الإعراض وكفر الإباحة والاستكبار وكفر النفاق. فهذه أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وذكرنا أن القسم الثاني من الكفر كفر عملي، وهو على قسمين: قسم يضاف الإيمان ويناقضه من كل وجه، وذلك كالسجود للصنم وقتل النبي وسبه والاستهانة بالمصحف وسب الدين يقصد به الشريعة المطهرة. وكفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه ولا يناقضه من كل جانب، وهذا الكفر هو الذي عبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: كفر دون كفر. وهو لا يخرج من الملة إلا من أصر عليه فاستتيب ولم يتب وأقيمت عليه الحجة فلم يركع. وذكرنا له أمثلة كثيرة، مثاله ترك شيء من الحكم بما أنزل الله وليس ترك الحكم بالكلية، وترك الصلاة تكاسلا وليس عمدا، ومثاله قتل المسلم والطعن في النسب والنياحة على الميت وتصديق العراف وعمل السحر وأمثال هذا مما جاء في الأحاديث التي ذكرناها قبل مما أغنى عن إعادتها الآن. فلما تحدثنا عن الكفر ومضى الكلام حتى انتهت المحاضرة، قلنا نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عن بقية نواقض الإيمان في هذه المحاضرة. الناقض الثاني من نواقض الإيمان هو الشرك، ونعني به الشرك الأكبر، ذلك لأن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي قد بينا قبل أنه لا يناقض الإيمان من كل وجه، وأن الشرك الخفي أو الشرك الأصغر يجتمع مع الإيمان على نحو ما ذكر في القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة، أن المرأة يجتمع فيه كفر وإيمان وتوحيد وشرك وتقوى وفجور وهدى وضلال. وقد بين القرآن ذلك، ومن أمثلة اجتماع الإيمان مع الشرك ما قاله الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الشرك الذي يناقض الإيمان هو الشرك الأكبر المرادف للكفر. وقد بينا أيضا أن الشرك يرادف الكفر في كثير من المواطن، يكون فعل الشيء شركا أو كفرا، ويكون ترك شيء آخر كفرا أو شركا، على نحو ما نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، أو بين الرجل والإيمان والشرك ترك الصلاة. فعبر عن الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، وكذا في كل السياق القرآني وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فيما وقع من خصوص بينهما فلا يكون الشرك بمعنى الكفر كما لا يكون الكفر بمعنى الشرك، وهذا أيضا قد بيناه بفضل الله تعالى. الشرك الأكبر الذي يناقض الإيمان هو الذي قاله ربنا عز وجل في نحو قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا هو الشرك الأكبر الذي فيه معنى اتخاذ الأمثال من دون الله، والذي هو شرك بربوبية الله عز وجل، كعدم الاعتراف بأنه خالق أو رازق، ونسبة الرزق إلى غير الله، وعدم الاعتقاد بأنه مالك أو حاكم، وجعلوا الحاكمية في غير الله، وعدم الإيمان بأنه المتصرف في الكون، وجعلوا التصريف لغير الله بغير إذن من الله، ذاك شرك في الربوبية، وكذا الشرك في الألوهية، وهو على الجملة التوجه بالعبادة لغير الله أو بالعبادة لله ولغيره معا، على تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. وشرك يقع في الأسماء والصفات والأفعال، فهو على العموم شرك يضاد كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هذا الشرك ما ذكر على سبيل المثال شرك الدعاء، من يشرك في دعائه غير الله تعالى فيتوجه بالدعاء لغير الله مباشرة، أو يتوسط في دعائه بشركاء مع الله، وإنما يفعل هذا عند السعة والرغبة. أما إذا ألمت به الشدة ضيق فقلما يتوجه العبد لغير الله، كما قاله الله عز وجل عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أيضا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله أكبر. عندما وقعوا في الاضطرار دعوا الله مخلصين له الدين. من هؤلاء؟ إنهم في الأصل مشركون، لكن مع المحنة والشدة دعوا الله مخلصين له الدين. وعندما أصبحوا في نعمة وعافية ورغد وسعة راحوا مشركون بالله، فلما نجاهم إلى الأرض إذا هم يشركون. فهذا يسمى شرك الدعاء. وكما أنه كان في المشركين القدامى فله وجود في هذه الأمة. الفارق بين الأوائل والأواخر أن الأوائل أشركوا الأصنام، وأن أبناء هذه الأمة أشركوا الأولياء. والعبرة هنا بالمضمون، فما أصل عبادة الأصنام إلا بسبب تعظيم الأولياء وتقديس الصالحين. فإن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ذكر في قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أنها أسماء رجال الصالحين من بني آدم أو من ولد آدم، لما ماتوا عظمهم أهلوهم وحزنوا عليهم، وجاء الشيطان في صورة الناصح الأمين
فقال لو جعلت لهم صورا تذكرونهم بها في ناديكم وفي مجالسكم. ففعل. فلم يمضي جيل إلا وقد عبدت هذه الأصنام أو تلك الصور التي هي في صورة الأصنام، وقال ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. فلا يقولن قائل الفارق بين دعاء الأصنام ودعاء الأولياء فارق كبير، فإن أصل عبادة الأصنام جاء من تقديس الأولياء والصالحين، فهذا شرك يسمى شرك الدعاء، وللأسف هو في الأمة كثير، بل إننا نجد من أفراد هذه الأمة الذين انتموا إلى التفوق وادعوا حب آل البيت وحب الأولياء والصالحين من فاق المشركين الأوائل في هذا اللون من الشرك. فكما سمعت الآيات تبين أن المشركين إذا كانوا في اضطراب لجأوا إلى الله ولم يلجأوا إلى غيره من آلهتهم التي يعبدون، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وأما عندنا نحن فقد سمعنا على لسان نقيب النقباء للسيد البدوي في مولده وهو يقول البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. فماذا ترك للملك الوهاب؟ إن المشركين في البحر دعوا الله ودعوه مخلصين له الدين، ونحن نقول البدوي قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فيا عباد الله، هذا نوع من الشرك، ولا شك أنه شرك أكبر على الرغم من ارتباطه بالعبادة وليس بالمعبود جل وعلا. وهناك نوع آخر من الشرك، وهو شرك الطاعة، أن تطيع غير الله في معصية الله، أن تطيع غير الله في معصية الله، فيحلل لك حراما فتحله، ويحرم عليك حلالا فتحرمه. فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل كان ذلك شركا، والعلماء يسمونه بشرك الطاعة، وهو الذي قاله الله تعالى ينجد بأهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل علي بن حاتم الذي كان نصرانيا فأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال علي: يا رسول الله ما عبدناه؟ قال: يا علي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذا، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم. هذا هو شرك الطاعة، اتخاذ شركاء مع الله في قضية التحليل والتحريم، ولذلك سماها القرآن شركاء في صريح العبارة في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأغلق الباب على الحكام والعلماء أن يحللوا وأن يحرموا، لأن الذي يحلل ويحرم هو الذي خلق فعلم. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. فلما خلق وعلم حكم، فقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فشرك الطاعة كما علمته في قضية أن تطيع إنسانا في معصية الله بأن يحلل لك حراما أو يحرم عليك حلالا، وهذا صنف كثير في الناس. فإذا زل عالم أو ضل مفتي أو أكره إنسان على أن يفتي بفتوى، علم ضلالها وخطأها وتزويرها، رأيت الناس يتمسكون بالخطأ لا بالصواب، ويقولون: أفتى بهذا فلان أو علان، ثم يستشهدون بقولهم: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. هكذا، مع أنهم علموا أن الفتوى قد أحلت حراما أو حرمت حلالا، وقد قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فانتهت القضية. ومع ذلك نجد من يطيع غير الله في معصية الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف ومن قواعد الإسلام التي بينها عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أنواع الشرك أيضا شرك المحبة، شرك المحبة أن تحب غير الله كحبك لله. ومن الناس من لا يعلم أمور الدين فتراه يقدم حب شيء من المخلوقات على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قد يقدم حب دنياه وحب عمله او حب ولده او حب زوجته على حب الله ورسوله وعلى حب طاعة الله وعلى حب الجهاد في سبيل الله. وقد نعى الله عز وجل هذا الأمر بقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل إن هذه الأمة ابتليت بصنوف من الناس من أهل الدروشة والخبل والهبل، فترى منهم من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق حبه لله، فيذكر اسم الله عز وجل ولا يحرك عنده ساكنا. وأما إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يملأ عليه جوانبه وأركانه ويأخذ بشغاف قلبه. ومثل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فوق حب الله ذاك ضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله. ونموذج آخر في من يحبون أهل الفسق والأهواء، فترى من يحب فاسقا أو إرفيدا، يحب مطربا أو مطربة أو ممثلا أو ممثلة حبا يفوق كل تصور. حب كما يعبر عنه أحدهم بقول حب عبادة، حب جنون. ونسمع من يقول فلان معبود الجماهير أو فلانة معبودة الجماهير، هذا شرك محبة. تراه في جانب نوع من الهبل والخبل، وفي جانب آخر نوع من الفسق والوراء والوجود. والله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا توحيد. فذاك شيء عن شرك المحبة. وهناك نوع من الشرك أيضا شرك النية والقصد والإرادة، فهو كل همه ومبلغ علمه أنه يريد الدنيا بزخارفها ومنصبها وجاهها بغض النظر عن الآخرة وعن جزائها. فهو كل همه ومبلغ علمه أنه يريد الدنيا بزخارفها ومنصبها وجاهها ونحو ذلك. فالناس صنفان: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، مع أن الإسلام العظيم قد جمع لنا بين خيرين الدنيا والآخرة، لكن شريطة أن تكون النية لله وأن نخلص العمل لله، لا نبتغي بذلك غير وجه الله. ولذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه إخوة الإسلام ألوان من الشرك، وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ذكرنا له منه شرك الدعاء وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والقصد والإرادة، وعلى الجملة شرك الربوبية أو الألوهية، شرك الأسماء والصفات والأفعال. فهذه أمور هي من جنس الشرك الأكبر الذي يناقض الإيمان والعياذ بالله تعالى. لكن هذا النوع من الشرك، بل تلك الأنواع من الشرك، مما يعذر المسلم فيه بجهله، مما يعذر المسلم فيه بجهله، ومن ثم لا يجوز التذرع في الحكم عليه بكفر أو بشرك حتى يستتاب فتقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. هذا. ومن نواقض الإيمان النفاق. ثالث النواقض النفاق، وكنا قد بيناه عند تقسيم الكفر إلى قسمين، والشرك والنفاق والجهل والجاهلية والظلم والكذوب. والنفاق الذي يضاد الإيمان هو النفاق الأكبر ولا شك، والذي هو النفاق العقدي، وهو كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ويسره انخفاض أمر الدين ويسوءه ويحزنه ظهور امر الاسلام ونحو هذا. فهذا نفاق عقدي اكبر يضاق الايمان من كل وجه ويخرج من الملة، ولا نرى كفرا اشنع منه. لذا بين الله عز وجل جزاءه بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نظيرا. وهذا النفاق والعياذ بالله فيه إظهار الإيمان وإبطال الكفر، وكما علمت حكمه عند الله عز وجل وجزاء صاحبه. إلا أنه من أظهر لنا إيمانا وأبطن كفرا فنحن نحكم له بالإسلام على الظاهر، لأن القاعدة تقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر تقسيم الغنائم: يا رسول الله اعدل. قال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل قال خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنقا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، من أجل أن يقال محمد يقتل أصحابه؟ يا خالد، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. فدل هذا الحديث على أنه لنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولو كانت ظواهر الأمر تدل على أن الرجل قال الكلمة تعوذا أو قالها تقية، على نحو ما جاء في حديث أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يقول: كنا في سرية فإذا برجل من المشركين يثخن القتل في المسلمين، ثم لاذ بالفرار، فتبعته أنا ورجل أنصاري، فلما أدركناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي. فلما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا أي من القتل. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم عليه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. وفي رواية قال: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ وفي رواية ثالثة: كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ ومن هنا وجب الحذر والحيفة في الحكم بالكفر على الناس وما يترتب على ذلك من أحكام. فالنفاق نفاقان: نفاق عقدي يضاد الإيمان، ونفاق عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه. ومثاله ما قاله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذا وقد قال علماؤنا كالإمام أحمد رحمه الله وابن القيم رحمه الله بأن وجود هذه الخصال في المسلم لا تخرجه عن الإيمان، ولكن يجتمع فيه إيمان مع نفاق أي عمل. فإذا تحكمت فيه هذه الخصال واجتمعت فيه كاملة فإنه يوشك أن ينزلخ من الإسلام بالكلية، ولا ينفعه إسلامه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا الناقض الثالث من نواقض الإيمان. ورابع نواقض الإيمان الردة والعياذ بالله. الردة ومعناها كفر بعد إيمان، أو ردة بعد إسلام. يقال رجل كفر بعد إيمان أو ارتد بعد إسلام. هذه الردة لمن نطق بالشهادتين وصدق بهما ثم خالفهما في قول أو فعل أو اعتقاد، كمن يقول لمن نطق بالشهادتين كذبت، ولمن أنكرهما صدقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فنواقض الإيمان الكفر والشرك والنفاق والردة. والردة كما سمعت هي الكفر بعد الإيمان، أو الردة بعد الإسلام، وذلك كحال امرئ ما أعلن الدخول في الدين فرضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأعلن الشهادتين، وهذا معناه قبول الدين والتصديق بكل ما جاء فيه. ثم رأيناه بعد ذلك ينكر بعض معالم الدين، بل ينكر معلوما من الدين بالضرورة. فإنكار معلوم من الدين بالضرورة يورث الكفر، كمن أنكر فريضة الصلاة وقال أنا مسلم ولا أصلي، أو أنكر فريضة الزكاة، أو استهزأ بفريضة الصوم أو الحج، أو قال أقبل من الدين شعائره ولا أقبل شرائعه، أقبل الشعائر المتمثلة في العبادات وفي الأخلاق، ولا أقبل الجوانب الأخرى المتمثلة في المعاملات والحدود والأحكام. فهذه صورة واضحة للردة، وصور الردة
في كثير من المجتمعات القائمة اليوم واضح. ومثال ذلك تنحية شريعة الله عز وجل بالكلية عن أن تحكم الناس، والناس المفروض أن يحكموا بشرع ربهم الذي اختاره لهم والذي ارتضوه دينا. فإذا تم تنحية الشريعة من أرض الله فتلك ردة جديدة برزت في عالم الناس، وإن أقواما أنكروا معلوما من الدين بالضرورة حكم عليهم بالردة وقوتلوا قتال المرتدين، فكيف بمن ترك شرع الله بالكلية؟ لا شك أنه مظهر من مظاهر الردة التي ظهرت في القرون الأخيرة في المجتمعات المسلمة، وأنه حكم الجاهلية كما قاله الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه في من استورد قوانين وضعها البشر وخلقوها بشرع الله، مثل الياسر الذي وضعه في الكيسان لأبنائه وأهله من بعد، فكان خليطا من الشرائع، الملة اليهودية النصرانية الإسلامية. فهذا تحاكم إلى غير شرع الله، وهو حكم الجاهلية، وهو مظهر من مظاهر الردة في المجتمعات والعياذ بالله تعالى. ومن مظاهر الردة في حياة الناس الاعتراض على كثير من أحكام الله، أو الاعتراض على تشريع الله، وذلك على نحو ما تسمع من كلام في الأصل قاله المستشرقون وردده عندنا المستغربون، والمستغربون هم الذين يتكلمون بلسان المستشرقين، فالمستشرقون أناس من أبناء الغرب تخصصوا في دراسة علوم الشرق وأديانه ولغاته وحضارته، والمستغربون أناس من أبناء الشرق تلقوا عنهم وآمنوا بأفكارهم وأخذوا يرددونها كالمبغاء، وهم في ذلك أخطر من المستشرقين أنفسهم، لأن المستشرق إذا طعن في ديننا علمنا أنه كافر وقمنا بالرد عليه. أما المستغرب الذي هو من أبناء جلدتنا ومن أبناء ديننا ويتكلم بألسنتنا ويتزيى بفينا، فهذا هو الذي تكبر الخطورة في كلامه. وكم رأينا من أمور اعترض عليها، قالوا مثلا: الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة لما جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والإسلام ظلم المرأة لما أعطاها نصف الميراث بالنسبة للذكر لأخيها أو الزوج، والإسلام ظلم المرأة لما جعل القوامة للرجل عليها وأباح للرجل أن يعاقب تعذب الزوجات ولم يبح لها أن تعذب الأزواج، وجعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. هكذا يقولون الإسلام ظلم المرأة، كما اتهم الإسلام بالقسوة والجمود لأنه فرض الحدود، واتهم الإسلام بالعنف والتطرف لأنه فرض الجهاد. فكم من تشريعات الإسلام تعترض عليها، فالاعتراض على شرع الله مظهر من مظاهر الردة في المجتمعات. أقول إن الذي يدعو أو يقول الإسلام ظلم المرأة في كذا وكذا إنما أراد أن يضحك على الناس، ولو أنصف نفسه ولم يغالب لقال إن الله ظلم المرأة بطريح العبارة، لأن الإسلام دين الله ولأن صاحب التشريع هو الله. فقوله الإسلام ظلم المرأة في كذا وكذا هو كقولهم الله ظلم المرأة في كذا وكذا. فماذا ترى في نسبة الظلم إلى الله؟ لماذا يظلم الله المرأة؟ أمحاباة للرجل؟ أمن أجل سواد عينيه؟ أليس الذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة؟ الذي خلق الذكر والأنثى؟ فلماذا يظلم الله المرأة لحساب الرجل؟ وهو الذي قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكم اعترض على تشريعات هذا الدين العظيم. ولا شك أن الاعتراض على شرع الله هو الكفر بعينه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. لكننا نفرق ودائما نحتار، لأننا في مقام التعليم وفي مقام يحتاج إلى وضع النقاط على الحروف. نفرق بين من يعترض على شرع الله وبين من يستفسر عن الحكمة. فقد تسأل وتقول ما الحكمة في تعدد الزوجة؟ ما الحكمة في فرضية الجهاد؟ ما الحكمة في إقامة الحدود؟ ما الحكمة في كذا وكذا؟ لك الحق أن تسأل عن الحكمة، وليس لك الحق أن تعترض على الله إلا أن تكون أنت ربا تضع نفسك موضع الرب الذي يسائل إلها آخر، وهذا لن يكون. فالله الذي خلق علم فحكم، ولذلك قد يأتي الاستفسار في صورة الاعتراض فنقدم العذر لصاحبه، نعذره ولا نتعجل في الحكم عليه. فهذا سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة بعد أن سمع قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال يا رسول الله أهكذا نزلت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى الأنصار فقال ألا تسمعون ما يقول صاحبكم أو سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلومه فإنه رجل غيور، فوالله ما تزوج قط امرأة إلا ذكرا، ولا طلق امرأة قط وتجرأ واحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال له يا رسول الله والله إني أعلم إني لأعلم أنها هكذا نزلت وأنها حق ولكني تعجبت لو أني رأيت لكاعا قد تفغذها رجل ما كان لي أن أحركه أو أن أهيجه حتى آتي بالبينة فوالله ما آتي بالبينة إلا وقد قضى حاجته ومضى فأنزل الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات التي نزلت في حكم اللعان أو حد اللعان وما تأخرت آيات حد اللعان عن آيات القتل إلا من أجل أن يتهيأ الناس لاستقبالها ويروا أنهم في أشد الحاجة إليها ولذلك بعد نزول آيات القتل جاء هلال ابن أمية يقول يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأته قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أوحدتم في ظهره قال يا رسول الله أجد رجلا مع امرأتي وأذهب فألتمس البينة قال البينة أوحدتم في ظهره قال والله يا رسول الله إني لصادق ولعل الله عز وجل أن يجعل لي فرجا ومخرجا فنزلت آيات اللعنة إذن قد يتغافل نزول التشريع لنرى حاجتنا إليه والشاهد في سوق هذا الحديث أن الرجل قد يستفسر عن أمر خفيت الحكمة عليه فيبدو في صورة معترضة فلا بد وأن نتبين أمره أهو معترض أم مستفسر فإن كان مستفسرا فله حق بيان الحكمة ووجه الصواب وإن كان معترضا فذاك الاعتراض هو الكفر والعياذ بالله هذا ومن مظاهر الردة في المجتمع موالاة الكافرين فهي لا شك أنها من الردة ولا شك أنها كفر وقد صرح القرآن بهذا والأمر واضح لا لبس فيه ولا غموض وذلك حق أمرنا أن نظهره ولا يجوز لنا أن نكتمه إذ أخذ الله علينا العهد والميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فماذا قال الله عز وجل في أمر الولاء للمشركين موالاة المشركين هذه الموالاة يعنى بها النصرة والمعونة والمحبة وتنفيذ الأوامر والذلة والتبعية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن Thank you. ولئن كانت هذه الآية ولا يجوز أن نحب كافرا وأن نبغض مسلما ولا أننا نضحي بحبنا للمسلمين لحساب الكافرين، فمن الناس من ضحى بأهل الإيمان من أجل أهل الكفر، وهذه صورة واضحة من صور الولاء. وقد نهينا عن الموالاة وأمرنا بالبراء من أهل الكفر ولو كانوا أقرب الأقربين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كما قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله نجد هذه الآيات العظيمة. يجب أن نعرف ما هو الولاء وما هو البراء وأن نفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. فليس من الولاء للكافرين في شيء أنك تكون حسن الأسلوب لين الكلام حسن الحوار كاف الأذى عن الكتابيين، وليس من الولاء له أن تنكح الكتابية وأن تحبها الحب الجبلي كزوجة، كما ليس من الولاء أن تأكل ذبائح أهل الكتاب، وكذا ليس من الولاء لهم أنك تعود مرضاك أو تهنئهم في مناسبة دنيوية أو تواسيهم في مصيبة ألمت بهم أو تقبل هداياهم وتحسن الكلام عند عرض الدعوة عليهم. فكل هذا ليس من جنس الولاء لهم، بل هو مما صرح به ورخص فيه مع أهل الكتاب الذين لا يقاتلوننا ولا يعادوننا أو ليسوا حربيين، وإنما هم أهل ذمة أو أهل سلام. قال الله عز وجل في خلاصة تلك القضية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. تلك بعض مظاهر الردة، وهناك غيرها كثير قد يندرج فيما ذكر وقد يكون مضاهيا له أو متفرعا عنه. وكلامنا هنا كلام على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. أردنا أن نتعرف على معنى الكلمات التي ستقابلنا في شرح العقيدة، معنى العقيدة، معنى الإسلام، معنى الإيمان، معنى الكفر، معنى الشرك، النفاق، الردة، كذا الظلم والفسق، الجهل والجاهلية، مع الاحتياطات في بيان أن هذه الكلمات استخدمها القرآن العظيم بأكثر من معنى، ولا يجوز تعميم الحكم أو تحق معنى على معنى. فقد رأيت آيات هي من الشرك الأصغر لا يجوز أن تكون من الشرك الأكبر، ورأيت آيات هي كفر دون كفر، فلا يجوز لمجرد أن نجد كلمة الكفر قد ذكرت أن نقول هو كفر وكفى، أو أن نعتقد أنه كفر صراح فواح، فليس هذا يجوز بحال. ولما لم يفهم ذلك طلبة العلم وكثير من شباب الصحوة غلطوا في الأحكام، فوقعوا في كثير من الفتن والزيغ. لذلك كان لا بد من العلم، ومعلوم أن أول الطريق علم، علم نافع يتبعه عمل صالح. لذلك ما ضل من ضل من السابقين أو من اللاحقين إلا بسبب عدم فهم كتاب الله عز وجل، أو عدم فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم أمثلة تناسب ما نتكلم عنه، فقد رأيتم معي قبل كيف تحدثنا عن الكفر وهو ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكذا الشرك والظلم، النفاق، الفسق، والجهل والجاهلية. القرآن العظيم يعرض نماذج أخرى ليست من هذا القبيل، وإنما لها أسماء نعرفها يسيرة في حياة الناس، لكن القرآن الكريم يريدها بمعاني مختلفة. ومن هذا كلمة المعصية، وكلمة الخطيئة، وكلمة الذنب، وكلمة الإثم. فإننا إذا ذكرنا كلمة المعصية معصية أو خطيئة أو ذنب أو إثم على أنها كلمات مترادفة يراد بها الذنوب والمعاصي التي هي ضد الطاعات، لكن القرآن الكريم وهو يورد هذه الكلمات يوردها بأنواع مختلفة، فترد كلمة المعصية في القرآن بمعنى الشرك، وترد بمعنى ما دون الشرك. وإن أقواما أخذوا معنى المعصية الذي ورد معنى الشرك فكفروا الناس بالمعصية. الله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه كلمة المعصية ترتب عليها الخلود الأبدي في النار، وليس معنى أن كل من وقع في المعصية يخلد في النار تغليدا أبديا، وبالتالي ما دام هو مخلد تغليدا أبديا فهو كافر. لا، إنما الآية ذكرت ومن يعص الله ورسوله على أنه المعصية على إطلاقها والتي منها الكفر والشرك، لأن كل شرك معصية وليست كل معصية شركة، بدليل أن القرآن ذكر كلمة المعصية فيما دون الشرك، فقال عن نبيه آدم فعصى آدم ربه فغوى، فهذه معصية من آدم. والأنبياء محال عليهم الشرك، محال عليهم الشرك، إذن هي معصية فيما دون الشرك قطعا. كلمة الخطيئة ترد بمعنى الشرك في مثل قوله تعالى
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وترد بمعنى ما دون الشرك على لسان إبراهيم عليه السلام
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
كلمة السيئة ترد بمعنى الشرك كهذه الآية التي تلوناها فلا من كسب سيئة، وترد بمعنى ما دون الشرك في مثل قوله تعالى
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
كلمة الذنب ترد بمعنى الشرك
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها،
وترد بمعنى ما دون الشرك فيقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
سيدنا موسى يقول
ولهم علي ذنب
كلمة الاسم ترد كلمة الاسم ويعنى بها الشرك في مثل قوله تعالى
وذروا ظاهر الاثم وباطنه وذروا ظاهر الاثم وباطنه،
وترد بمعنى ما دون الشرك
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
أيضا
إن بعض الظن إثم.
وهذا على سبيل المثال، وكذا نجد البيان والتوضيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور. فهل إذا وجدنا كلمة نأخذها على ظاهرها وعلى كواهلها وعلى إلافها لنبني عليها حكما دون أن ننظر في معناها ودون أن ننظر إليها مع بقية النصوص لمعرفة المطلق والمقيد والخاص والعام وما إلى ذلك مما هو معروف في علم الأصول؟ إن هذا علم وإن هذا دين، ومن ثم فعلينا عباد الله أن نفقه عقيدتنا فقها صحيحا وأن نتعلمها على بينة وأن نتروى في أخذ معالمها وأن لا نتعجل في حكمنا على الناس. وقد قلنا الحكم على العموم ليس كالحكم على التعيين، والحكم على المبدأ ليس كالحكم على الشخص، فإنه يجب أن نعرف قدرنا وأن نضع الأمر في نصابه، وأن لا نسارع بإطلاق حكم على شخص قبل أن نتبين الأمر فيكون واضحا وضوح الشمس في جلاء النهار، لأن الحكم على الناس جد خطير، الحكم على الأفراد وعلى الناس بالحكم حكم جد خطير، يترتب عليه أن هذا الإنسان في حياته يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، إذ لا يجوز أن تكون المسلمة فراسة ويفرق بينه وبين أولاده، إذ لا ولاية لكافر على مسلم، ويرفع أمره للقضاء لإقامة الحكم عليه بعد استتابته وإقامة الحجة عليه، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين، وأمثال هذا بالأحكام تجعلنا يجب أن نتبين الأمر جليا وأن نعرفه معرفة حقيقية واضحة، وأن لا نأخذ نسبا من العلم من هنا وهناك ثم نتسرع في الحكم على الناس، فقد ضل أقوام بهذا يوم أن أخذوا بعض النصوص دون بعضها، ولذا رأيتنا نحاول أن نجمع بين هذه النصوص وأن نفرق بين ما ورد فيها بمعنى الشرك وما ورد منها بمعنى ما دون الشرك، كما فرقنا فيما ذكرناه من ألفاظ ونحن نبين معناها ما بين الكفر الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر إلى آخر هذه الأمور، تبينا بذلك بفضل الله عز وجل هذه الألفاظ في صورة مقدمات استغرقت هذه الدروس الخمسة في معنى العقيدة الإسلامية، ونحن بعد ذلك سنتولى بإذن الله تبارك وتعالى شرح كلمة التوحيد التي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.